يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثاني من صحيح السيرة. كنا توقفنا في اللقاء السابق عندما بايع الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأتي إليهم وأن يهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالهجرة إلى يثرب، وأنا أقول يثرب لأنها كان ذلك قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نهينا أن نسمي المدينة يثرب، لكن أنا أتكلم عن قبل الهجرة. فأمر أصحابه أن يخرجوا مهاجرين إلى يثرب، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، ذات نخل فيها نخل كثيف، لابتين بين لابتين أي بين جبلين كبيرين وهما الحرتان. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في رؤيا، ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق، ورؤيا الأنبياء وحي، فرأى في رؤيا عليه الصلاة والسلام أن مكان الهجرة سيكون إلى 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 يثرب. هل ذلك كان قبل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية؟ ربما. هل تزامن مع بيعة العقبة الأولى أو الثانية؟ ربما. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مهاجر المسلمين إلى يثرب، وأمر الصحابة أن يخرجوا، فخرج صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من خرج مفرده ومن خرج مع جماعة، سرا، فخرجوا إلى يثرب. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لم يؤذن له بعد. أبو بكر رضي الله عنه كما في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره جهز نفسه للهجرة، كما هاجر عمر، وسنعود لهجرة عمر بعد ذلك، كما هاجر عمر وهاجر سائر الصحابة، فجهز نفسه للهجرة. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إلى أين؟ فقال: إنه مهاجر كما هاجر الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك. على رسلك يعني تمهل، على رسلك، يعني حتى ربما يجعل الله لك صاحبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ يعني هل أنت ترجو أن تخرج إلى الهجرة أن أكون أنا معك؟ فبأبي أنت يا رسول الله أترجو ذلك؟ فحبس أبو بكر نفسه عن الهجرة انتظارا لأن يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر. وأبو بكر رضي الله عنه علف دابتين، علفهما ورق السمر الشجر يعني، وانتظر الإذن والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة حتى أذن الله سبحانه وتعالى. قريش قبل أن نستأنف الكلام عن الإذن، قريش لما رأت أن المسلمين يخرجون من ديارهم ومن أموالهم مهاجرين إلى يثرب أرادت أن تمنع ذلك بأي طريقة وبأي وسيلة، فهم يعلمون أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام وراء أصحابه وخروج المسلمين ذلك يعني أن ذلك سيكون له رد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هم يراقبون، يتكاثر أتباعه ويعلمون أن يثرب دخلها الإسلام، فكانوا يخشون من أن يتكاثر المسلمون ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام إليهم محاربا لهم منتصرا عليهم كما سيحدث. فهم كانوا يعلمون حقيقة الصراع وأن الصراع ليس في الزعامات، فالنبي لا يريد زعامات عليه الصلاة والسلام، وأن الصراع ليس حول المال، فهم تركوا أموالهم وتركوا كل شيء وخرجوا مهاجرين. يعلمون أن الصراع في المعتقد في العقيدة، فكانوا يعلمون حقيقة هذا الصراع، فحاولوا بشتى الطرق من منع الصحابة من الهجرة، وفرقوا حتى ما بين الزوج وزوجته لما أراد أبو سلمة أن يهاجر بزوجته وبابنه، فقوم هؤلاء منعوا أم سلمة وتركوا أبا سلمة يهاجر بمفرده، فظلت طوال سنة تبكي على زوجها وتبكي على ابنها الذي فرق بينها وبينه وبينه وبين وبين زوجها. فقريش كانت تعلم أن الصراع في المعتقد وليس في الزعمات وليس في الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام أذن له ربه بالهجرة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر بكرة أو عشية، يعني يخطئ يوما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى أبي بكر يوميا تقريبا، إما في الصباح وإما في المساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام محبا لأبي بكر وهو أقرب أصحابه إلى قلبه، فكان يذهب يوميا لبيت أبي بكر إما في الصباح وإما في المساء، حتى جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى. قالت فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة في وقت القيلولة، الوقت الذي لا يخرج فيه أحد من أهل مكة، إذ يكون درجة الحرارة عالية جدا ويستطيع أحد أن يمشي على رمال الصحراء، وبالتالي فلا ترى أحدا في طرقات مكة. النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الوقت لأنه يعلم أن قريشا ستمنعه وتحاول أن تمنعه من الهجرة من مكة إلى المدينة، فاختار هذا الوقت في نحر الظهيرة وتقنع متقنعا، أي ارتدى شيئا يخفي به نفسه صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى بيت أبي بكر، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء متقنعا في هذا الوقت الذي لم يعتد أن يأتي فيه إلى بيت أبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت إلا لأمر أو إلا لشيء. وبالفعل استقبله أبو بكر رضي الله عنه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أخرج من عندك، مسألة سرية في غاية السرية، أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم ابنتاي عائشة رضي الله عنها، فقال هم أهلك، عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها ولم يدخل به، وأسماء رضي الله عنها إنما هما ابنتاي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر أن الله سبحانه وتعالى أذن له في الهجرة، فقال الصحبة يا رسول الله، فقال الصحبة يا أبا بكر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولم أكن أعلم قبل ذلك أن الإنسان قد يبكي من الفرح، يعني معلوماته وهي صغيرة أن البكاء يكون للحزن فقط، لكنها لما رأت دموع أبيها علمت لأول مرة أن الإنسان من الممكن أن يبكي من شدة الفرح كما يبكي من شدة الحزن. صحبة رسول الله، قال الصحبة، فقال له أنه علفت راحلتين، واحدة لك وواحدة لي، اختار أيهما شئت يا رسول الله، أيهما شئت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل بالثمن. رغم أن أبا بكر رضي الله عنه يعني أنفق ماله كله على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد للهجرة أن تكون خالصة، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: بل بالثمن. أسماء رضي الله عنها تقول: فجهزناهما أحس الجهاز، كل ذلك في رواية أم عائشة في البخاري وغيره، فجهزناهما أحس الجهاز أي أسرع الجهاز، ويعني سفرة أعدت هي وعائشة لهما طعامنا، كانت الكبيرة أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر، ولم تجد ما تربط به هذه السفرة، فنزعت نطاقها أي الحزام وشقته إلى نصفين، تمنطقت بنصف وربطت السفرة بالنصف الآخر، فسميت بذات النطاق أو بذات النطاقين رضي الله عنها. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر رضي الله عنه على أقدامهما، لأنه الراحلتان لن يحتاج إلى الراحلتين الآن، وإنما هذا سيأتي بعد ذلك. جاء والد أبي بكر أبو قحافة، فجاء إلى بيت أبي بكر لما علم من قريش أن أبا بكر خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء وقال: هل خرج أبوكم؟ فقالت أسماء: خرج. فقال: هل ترك لكم مالا أم فجعكم بنفسي ومالي؟ وتقول أسماء: وكان أبو بكر أخذ كل مالي ولم يترك شيئا لبيتي، أخذه كله لينفق منه على الطريق وعلى رسول الله وفي المدينة، أخذ كل ماله رضي الله عنه. فأسماء رضي الله عنه لما رأت تفجع جدها، فإنها جاءت ببعض الحجار الصغيرة وضعتها في الكوة ووضعت عليها بعض الثياب، وقالت: لا، بل ترك لنا مالا، وأخذت بيده، والرجل كان ضريرا، أخذت بيده ووضعت يده على الكوة، فتحسس هذه الحجارة الصغيرة ظنها مالا، فقال: إن فعل ذلك فقد أحسن. يبقى هي حاولت فعلت ذلك حتى لا يفجع الرجل، وقد تقدم في العمر من أن أبا بكر ترك بيته وترك البنات بدون نفقات رضي الله عنه. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، متى خرج؟ ليس في هذا التوقيت، وإنما اتفق مع أبي بكر رضي الله عنه أنه سيخرج في وقت لاحق، كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.